ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
أقرأ بسم الله. وما أشكل وما أشكل من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال ابن رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى ونرد علمه إلى قائله ونجعل عدته على نقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين قوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم المبتغي التأويل المتشابه تنزيلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام الكتاب:
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الدرس السابق قد قرأنا ما يتصل بالقاعدة التي يبنى عليها باب الأسماء والصفات، وهي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله، والنأي والبعد عن طريق التأويل وطريق التمثيل. ثم بعد أن فرغ من تقرير تلك القاعدة التي يبنى عليها هذا الباب، ذكر رحمه الله ما يمكن أن يكون سببا للزلل، وهو ورود ما فيه إشكال في كلام الله تعالى وكلام رسوله. يقول رحمه الله: وما أشكل من ذلك، أي مما جاء في الأخبار عن صفات رب العالمين، وجب إثباته لفظا. فقوله ما أشكل أي ما اختلط واشتبه، وهو مأخوذ من الشكل وهو المثل. والمقصود بما أشكل أي ما حصل فيه اشتباه واختلاط بنوع من الاختلاط والاشتباه، سواء كان ذلك ناشئا عن خفاء الدلالة أو كان ذلك ناشئا عن فهم الناظر أو غير ذلك من الأسباب التي توجب الاشتباه والإشكال. يقول: وما أشكل من ذلك، المشار إليه في قول ذلك ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. يقول رحمه الله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، أي لزم إثباته لفظا، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في أنه يجب إثبات ألفاظ المشكلات، سواء كان ذلك في الآيات أو كان ذلك في الأحاديث. فورود الإشكال في الحديث أو ورود الإشكال على الآية ليس مسوغا لعدم إثبات لفظها، بل لابد من إثبات اللفظ في كلام الله تعالى وكذلك فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإشكال باقيا. يقول رحمه الله فيما يتصل بالواجب في المشكلات من النصوص، قال: وترك التعرض لمعناه. إذن عندنا الآن ألفاظ ومعاني، ما يتصل بالألفاظ وجود الإشكال ليس مسوغا لعدم الإثبات، ما يتصل المعاني يجب إثبات المعاني يجب ترك التعرض لها، ولهذا قال وترك التعرض أي يجب ترك التعرض لمعناه. ومعنى قوله رحمه الله ترك التعرض لمعناه أي ألا يلج الإنسان في تلك المعاني برأيه وتوهمه تحريفا أو تعطيلا أو غير ذلك من مما يفعله بعض من يتعامل مع المشكلات في النصوص، بل يجب ترك التعرض لمعناه أي أن يرد ذلك إلى عالمه. ولهذا بين المؤلف رحمه الله معنى الترك هنا فقال وترد ونرد علمه إلى قائله، نرد علمه إلى قائله أي الله جل وعلا إذا كان قرآنا أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان سنة. فقوله ترك التعرض لمعناه أي ألا ندخل فيه بآرائنا وظنوننا وخيالاتنا، بل الواجب أن نرد علم ما اشتبه إلى قائله يعني إلى الله أو رسوله. هذا معنى قوله رحمه الله ونرد ونترك التعرض، يقول وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله، ثم قال ونجعل عهدته على ناقله. نجعل عهدته، العهدة تطلق في ما يترتب على الشيء، تطلق على الدرك وعلى ما يترتب على الشيء من نقص أو عيب، وتطلق على الرجعة. فالعهدة أيضا تطلق في كلام أهل اللغة على الرجعة، فقولهم لا عهدة له أي لا رجعة له، فيكون المعنى في قوله ونرد ونجعل عهدته على ناقله أي نجعل الرجعة فيه على ناقله، أي نجعل ضمانه وما يترتب عليه من استحقاق على ناقله، لأن ناقله مؤتمن عليه، فنجعل ما يترتب على هذا الخبر من ضمان قائله. وهذا فيما إذا كان ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبه يتبين أنه لا نتعرض لنفيه ولا رده، فإذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عليه إشكال في أفهامنا فإننا لا نتعرض للفظه بالرد، بل نجعل العهدة فيه أي الضمان في إثباته على قائله، لأنه هو الذي نقله وهو الذي كان وسيلة وصوله إلينا، وهذا معنى قوله ونجعل عهدته على ناقله. طيب، ما مستند هذا البيان الذي ذكره المؤلف رحمه الله في النصوص المشكلة؟ المؤلف بين لنا الآن أن المشكل من النصوص ما الواجب فيه؟ وجب إثبات لفظه، إثباته لفظا، وترك التعرض لمعناه. ثم قال إيش؟ ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. طيب، ما مستند هذا؟ مستند هذا قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم. إذن أئمتنا في هذا الطريق هم الراسخون في العلم من الصحابة رضي الله عنهم وأهل القرون المفضلة، والراسخون في العلم هم الثابتون فيه، فالرسوخ هو الثبوت. والتمكن والقرار والاستقرار. وقد بين الله تعالى مسلك الراسخين في العلم في المشتبه في محكم كتابه، فإنه قال جل وعلا في تقسيم ما أنزله من محكم كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. المحكم من الآيات هو ما ليس فيه التباس ولا اشتباه، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا هو المحكم من الآيات. القسم الثاني من الآيات المنزلة المتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن أصله وما يجب الرجوع إليه، فأم الشيء أصله وما يجب الرد إليه، هن أم الكتاب. وأخر متشابهات، متشابهات أي ليست واضحة المعاني، هذا قول في تفسيرها. وعدم وضوح المعاني فيها ناتج عن احتمال اللفظ لأكثر من معنى دون ترجيح، ولهذا المشتبه هو ما احتمل أكثر من معنى دون أن يكون هناك مرجح لهذه المعاني من نفس اللفظ. قد يكون هناك مرجح خارجي لكن نفس اللفظ يحتمل. لما أقول نحن نتعلم، كلمة نحن تحتمل معنى واحدا أو معاني متعددة؟ ها؟ لا، تحتمل أكثر من معنى. نحن تحتمل إرادة الجمع، يعني جميعنا نتعلم، ويحتمل إنه أنا أقول هذا على وجه التفخيم لعملي أو التفخيم لنفسي، أقول نحن نتعلم. فنحن كلمة في العربية تستعمل في الإخبار عن الجماعة، وتستعمل في الإخبار عن الفرد الذي يعظم نفسه أو يعظم عمله، واضح؟ فهنا اللفظ محتمل أو هو صريح في معنى واحد؟ لا، هنا محتمل. طيب الاشتباه هنا ناتج عن إيش؟ ناتج عن اللفظ نفسه. لكن لما أقول أنا أتعلم، الآن ما فيه احتمال، أنا لا تحتمل أكثر من الإخبار عن النفس، ولهذا في هذه الحال الكلام فصل وبين ولا اشتباه فيه، فهو محكم. إذن المحكم والمتشابه الفرق بينهما أن المحكم هو واضح الدلالة والذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما المتشابه فهو الذي في دلالته اشتباه والتباس ويحتمل أكثر من معنى. مثال في كلام الله تعالى، أنا مثلت بكلام الناس، لكن في كلام الله تعالى يقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا خبر يخبر الله تعالى به عن إنزال الذكر، لكن ما الطريق الذي أخبر فيه؟ أخبر فيه بصيغة الجمع إنا نحن، فهل الله واحد أو الله أكثر من واحد؟ النصارى يقولون أنتم تثبتون التعدد في القرآن، فتقولون يقول ربكم إنا نحن، ونحن من ألفاظ الجمع لا تكون على للواحد، لكن نقول هذا ليس كما فهمتم، إنما هو من المشتبه الذي يحتمل أكثر من معنى. فالخبر بنحن يحتمل أنه خبر عن جمع، ويحتمل أنه خبر عمن يخبر عن نفسه بصيغة التعظيم والتفخيم. طيب ما المحكم الذي نرد إليه هذا المتشابه؟ قل هو الله أحد، إنما إلهكم إله واحد، فهذا محكم ولا يمكن أن يفهم منه التعدد. فنحمل هذا المتشابه على المحكم، ولذلك لما ذكر المحكمات قال هن أم الكتاب أصله، والمرد إليه والمرجع إليه في فهمه ما يمكن أن يكون من تشابه وارد في النصوص. إذن الله تعالى قسم الآيات إلى قسمين، محكم ومتشابه، ثم بين السبيل الذي يسلكه الراسخون في العلم والسبيل الذي يسلكه غيرهم. يقول الله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات لا يعلمها إيش؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ثم قال في بيان الطريقة الثانية للتعامل مع النصوص والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فذكر الله جل وعلا الطريقين في التعامل مع المتشابه. المؤلف يقول اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي آمنا أقررنا واطمأنت قلوبنا وخشعت أفئدتنا لقول ربنا كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا. فإذا كان كل من الله تعالى وجب الإيمان به، ووجب اعتقاد أن الاشتباه من قبل الأفهام والأذهان وليس من قبل النصوص في السنة والقرآن. يقول رحمه الله آمنا به كل من عند ربنا، قال بعد ذلك وقال في ذم مبتغي التأويل، ذم أي تقبيح، مبتغي التأويل أي طالب التأويل، وهم الذين قال فيهم جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ يعني ميل وانحراف، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل وانحراف فيتبعون ما تشابه منه، يعرضون عن المحكم ويتركون ما استبانت دلالته وظهرت معانيه إلى ما هو مشتبه ملتبس. يقول جل وعلا فيتبعون ما تشابه منه، ليش؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني لطلب الفتنة وهي الإضلال، الضلال والإضلال، وابتغاء تأويله أي تحريفه عن ظاهر معناه، تحريفه عما دلت عليه الآيات المحكمات. فالتأويل هنا هو التأويل المذموم الذي ذمه أهل العلم، فهؤلاء طلبوا واتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، هذا أحد المعاني. والمعنى الثاني ابتغاء تأويل يعني ابتغاء حقيقته وكنهه مع كونه متشابها لم يرجعوا فيه إلى المحكم، مع كونه متشابها لم يرجعوا فيه إلى المحكم. يقول فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم قال وما يعلم تأويله أي حقيقته وكنهه وعاقبته إلا الله. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله في كلماته التي ذكرها في رسالته يقول فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، فدل على أنه مسلك مذموم، لأن الفتنة لأن طلب الفتنة وقصدها مما ذمه الله ورسوله. قال ثم حجبهم عما أملوه، حجبهم أي منعهم، وحال بينهم وبين ما طمعوا فيه من معرفة حقائق ما أخبر الله تعالى به ورسوله. قال وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا كان لا يعلم تأويله أي حقيقته وكنه إلا الله، فهل سبيل لإدراك ما استأثر الله تعالى بعلمه؟ الجواب لا، لا سبيل إلى معرفة ذلك، ولا سبيل إلى إدراكه على حقيقته التي تقع أو تطابق الواقع الذي أخبر عنه جل وعلا. هذا ما بينه المؤلف رحمه الله في هذا المقطع مما يتصل بالتعامل مع النصوص المشكلة. وخلاصته أن الواجب فيما أشكل من النصوص الإيمان بألفاظ تلك الأخبار واعتقاد أن معانيها سليمة لا شك فيها ولا ريب، لكن تحديد هذه المعاني هو مما يجب الإعراض عنه إذا لم يتمكن الإنسان من رد ذلك إلى المحكم ليستبينه ويستوضحه. فإن الله تعالى أمرنا برد المتشابه إلى المحكم، وذلك في قوله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فإذا كانت أم الكتاب، فإذا كانت أم الكتاب وجب أن يرد إليها. هذا ما يتصل ب طريقة التعامل مع النصوص المشكلة. وهنا نحتاج إلى أن نذكر على عجالة ولمحة مختصرة أن النصوص من حيث الإحكام والتشابه تنقسم إلى قسمين: محكم ومتشابه. وبينا معنى المحكم وبينا معنى المتشابه فيما تقدم. فالمحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى. هذا واضح؟ طيب، هناك إحكام أخبر الله تعالى به ووصف به جميع القرآن، فقال: كتاب أحكمت آياته. فالإحكام لجميع الآيات، فكيف يكون هناك محكم ومتشابه مع أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم؟ فهنا نحتاج إلى أن نبين أن الإحكام العام الذي وصف الله به القرآن ليس هو الإحكام الذي ذكره الله تعالى في تصنيف وتقسيم آيات القرآن: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام العام هو الإتقان لآيات الكتاب، كما قال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فذاك الإحكام العام، وهو الإتقان الذي ليس فيه تعارض ولا تناقض ولا يبطل بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، بل هو مثاني يصدق بعضه بعضا. وأما الإحكام الخاص فهو المتعلق بالمعاني في وضوحها ودلالتها. أما الإحكام الخاص فهو المتعلق بالمعاني في وضوحها ودلالتها. أما الإحكام العام فهو ما يتصل بإيش؟ بالإتقان وسلامة الكتاب الحكيم من التعارض أو التناقض، كما وصف الله تعالى كتابه الحكيم. بعد هذا عاد المؤلف رحمه الله لتقرير هذا المعنى نقلا عن كلام الأئمة المتقدمين.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.